الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 300 من القول المعصر هو السادس من تفسير سورة الفرقان. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. ألم تر يا محمد ومن معك من المؤمنين إلى ربك خالقك ورازقك ومدبرك والحافظ والكالئ لك كيف مد الظل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال بعضهم: جعله مدودا لأنه ظل شمس معه، كما قال في أصحاب الجنة: وظل ممدود. واختلفوا في هذا الظل، فالأكثرون على أنه الظل من وقت طلوع الصبح إلى وقت طلوع الشمس، والقول الثاني أنه من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها. والظل هو ظل الأرض يقابل عند غروب الشمس ويدبر عند طلوعها. فأده السمعاني وعليه جميع أهل التفسير في أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولو شاء الله عز وجل لجعله أي الظل ساكنا دائما ثابتا لا يتحرك. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يطول ويقصر بها، فلو لم تكن شمس لما كان ظلا، ولو لم يكن نور لما عرفت الظلمة، والأشياء تعرف بأضدادها. ثم قبضناه أي الظل إلينا قبضا يسيرا، كلما طلعت الشمس الأفق، كلما سحب الظل، وبعد الظهر كلما نزلت الشمس إلى الأفق كلما زاد الظل. وهو الله عز وجل الذي جعل لكم الليل لباسا تستترون به، ويريد أن ظلمته تغشى كل شيء، كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والنوم جعله الله عز وجل سباتا، راحة للأبدان وقطعا للأعمال، فإن الإنسان بطبيعته إذا عمل في ليله ونهاره لحقه النصب والتعب. وجعل النهار المشرق المبصر نشورا، ينتشر الناس فيه لابتغاء أرزاقهم وقضاء حوائجهم، كما قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهو الذي أرسل الرياح بشرا مبشرة بين يدي رحمته المطر، وأنزلنا على التعظيم من السماء السحاب، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء، كما في فقه اللغة. ماء طهورا، طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. خرجه أحمد، كما في حديث أبي هريرة وجاء عن ابن عباس وله حكم الرفع. قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالماء أصل في إزالة النجاسات وفي رفع الأحداث، وفيه من البركات ما الله به عليم، والأصل فيه الطهارة، كما قال السعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. يعني إذا وقعت فيه نجاسة تكون طارئة، ولا بد من التأكد من وقوعها واستحالة الماء إلى النجاسة. وأعلى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه أبو داود، له شواهد، وجاءت زيادة أجمع عليها العلماء مع ضعفها إلا ما غلب على طعمها وريحها ولونها بنجاسة تقع فيه. وأما تحديد الماء الذي لا يحمل الخبث بالقلتين كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث. أخرجه أبو داود، فالحديث لا يثبت العمل على ما تقدم من أن النجاسة تلحقه بالتغير بها. هذا أعدل الأقوال، وإلا المسألة فيها خلاف، لكن أعدل الأقوال أن الماء لا ينجس. متى ينجس؟ إذا تغير طعمه أو تغير لونه أو تغير ريحه أو اجتمع التغير في جميعها بنجاسة وقعت فيه، فعند ذلك ينجس. وكان من شأن هذا الماء أن يحيي به بلدة أرضا ميتة، أي لا نبت فيها، فتصبح خضراء بهية مثمرة. ونسقيه أي الماء مما خلقنا أنعاما دوابا وأناسيا بشرا كثيرا، فكل حيوان الحي يحتاج إلى الماء بين مستقل ومستكثر. وقد ذكر في شأن الجمل أنه ربما يعيش 14 يوما لا يحتاج إلى ماء، ويقولون عن الضب أنه يمكث الزمن الطويل لا يحتاج إلى ماء ويبول في السنة قطرة، والله أعلم. ولقد صرفناه أي المطر وقيل القرآن بينهم ليتذكروا ليتعظوا ويتدبروا، فأبى أكثر الناس لشركهم وكفرهم وفساد قلوبهم إلا كفورا جحودا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وجعل ابن عباس يحيي معنى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم أن تضيفوا النعمة إلى غير الله عز وجل، فيقولون بالأنواء وبالأنواء. والمعنى الآخر أن الله عز وجل صرف في هذا القرآن من كل آية وعبرة وعظة ليذكروا، فأعرضوا وأبوا إلا الولوج فيما هم فيه من الكفر والطغيان، كما قال الله عز وجل: وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولو شئنا يا محمد لبعثنا أرسلنا في كل قرية مدينة أو أمة نذيرا يخوفهم من بطش الله وغضبه وعقابه ويدعوهم إلى التوحيد. ومع ذلك قد قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأعرض أكثر الناس وما أكثر الناس لو حرصت المؤمنين. فلا تطع الكافرين سواء في صرفك عن الحق إلى الباطل أو فيما يطلبونه من الآيات، وجاهدهم به بالقرآن والحج البينات التي فيه جهادا كبيرا شديدا. وفي هذا دليل على أن نشر الحق والتوحيد والسنة والرد على أهل البدعة من الجهاد الذي يسلكه العلماء في كل زمن وحين، وهو أعظم وأبلغ أنواع الجهاد، بل لا يستقيم جهاد السيف والسنان إلا إذا وافق جهاد الحجة والبرهان والبيان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. فهذا دليل صريح على أن بث العلم جهاد واضح بين، وجاهدهم به بالقرآن بالسنة بالوحي المنزل، هذا هو جهاد الدعوة، جهاد الدعاة الذي هو مستمر في كل زمن، جهاد الطلب في حال قوة الدولة المسلمة، جهاد الدفع في حال الاعتداء على الدولة المسلمة مع قدرة دفع الأعداء، جهاد الدعوة مستمر على من كان من أهلها، وكل بحسبها. العلماء يتعين عليهم الجهاد، ومن استفاد واستطاع أن يفيد في جميع الوقت، ليس له وقت محدد ولا شهر محدد ولا يوم محدد. تجاهدهم بدعوتهم إلى التوحيد، وتجاهدهم برد ما يأتون به من الشرك والتنديد، وتجاهد برد البدع والمحدثات. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لطلب العلم، فهو من المجاهدين، وإن كان ينام ليستيقظ للتزود من الخير، يجاهد وهو يدرس أي كتاب حتى النحو، تدرس النحو ليستقيم الناس في فهم القرآن والسنة جهاد، تدرس المصطلح في معرفة الثابت من غير الثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، تدرس التفسير جهاد، جهاد لنفسك، جهاد للشيطان، جهاد لأهل البدع. فاستقيموا على هذا الجهاد وافرحوا به، وجاهدهم به جهادا كبيرا أكبر من جهاد السيف. كم عدد الغزوات؟ 19 غزوة. كم عدد سور القرآن؟ 114 سورة، بعضها فوق الجزئين وكثيرها فوق الجزء، يعني كم فيها من الحجج، كم فيها من البينات، وكم فيها من الخيرات المبرات. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في هذا الجهاد، وهو والله أشد من جهاد السنان. جهاد السنان يأتيه الواحد قاتل قتل أو نصر وروح وانتهى الأمر، أما جهاد البيان والبنان والأقلام فهو مستمر. تجاهد بالتحصيل، تجاهد بالفهم، تجاهد بالعمل، تجاهد بالبث، تجاهد بالثبات، يعني ليس من السهولة. مرابطة طول الزمن مع المحبرة إلى المقبرة، وكما قيل لعبد الله بن مبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى الموت. جهاد إلى الموت، جهاد إلى الموت. الحزبيون يؤذون ويسعون في الزحزحة عن الثبات ويتربصون، والرافضة يؤذون، والمشركون يؤذون، وجميع الطوائف تؤذي هذا المجاهد. فعليه أن يصبر، وعليه أن يثبت، وعليه أن يستعين بالله، وليبشر من الله عز وجل بالنصر والظفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اتفق عليه. وهو الذي مرج البحرين خلطهما أفاض أحدهما على الآخر، هذا عذب فرات يشرب ماءه ويتلذذ به وينتفع به، هذا ملح أجاج شديد الملوحة لا تقوم فيه حياة كثير من النبات، ولا يصلح لسقي البهائم، فكلما شرب منه الشارب ازداد عطشا، وهذا تصريف من الله عز وجل. مع ذلك جعل فيه من الحيوان ما يستفيده الإنسان أكلا ونحو، وجعل من الله عز وجل، وجعل بينهما بين البحر المالح والعذب برزخا حاجزا لئلا يختلط العذب المالح ولا المالح بالعذب، وحجرا سترا محجورا ممنوعا فلا يبغيان، كما قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. في بلاد الخوخة، يعني سبحان الله، أحفر في ملتقى اليابسة مع البحر تجد الماء العذب، بل أخبرونا عن مكان تخرج فيه العين بين الماء المالح، لو ملأت الكأس في ذلك المكان تشرب ماء عذبا، هذا من تصريف الله عز وجل. وإلا في الغالب أن الماء ربما يمشي تحت الأرض إلى مسافات، انظروا كم بيننا وبين الساحل، وحفرنا البئر وما زال ماء مالح، لكن هناك حين التقى العذب والمالح تمايز العذب على ساحل البحر. هذا من تصريف الله عز وجل ومن عجيب قدرته. وهو الذي خلق من الماء من نطفة الرجل المرأة بشرا ذكرا أو أنثى، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق، ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعله نسبا القرابة، وصهرا ما يكون بالمناكحة. وقيل النسب ما يقتضي الحرمة، والصهر ما لا يقتضي الحرمة. قد تقدم الكلام في المحرمات عند قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية، وكان ربك قديرا لا يعجزه شيء ولا يكرثه. ويعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم شيئا. وكان الكافر المعرض الجاحد على ربه ظهيرا معينا للشيطان على ربه بالمعاصي، وقيل ظهيرا بمعنى ذليلا. إلى هنا بارك الله فيكم.